أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين كان الكلام في الاستطراد في الاستطراد حيث أراد الماتن أو أحب الماتن أن يذكر بما تقدم في المعنى الحرفي مع إضافة إفادة جديدة في ضمن البحث. على كل حال الماتن رضوان الله تعالى عليه كان وما زال يؤكد على أن معاني الأسماء ومعاني الحروف متحدة، أو معاني الأسماء وما يوازيها من الحروف متحدة في المعنى. فكلمة الابتداء ومن موضوعان لمعنى واحد، وأيضا الظرفية وفي والاستعلاء وعلى والباء والملابسة. شبعت في حروف، والله شبعت شبعت في حروف وباقي وحتى والغاية وما شاكل ذلك من الحروف وإلى والمنتهى والغاية أيضا كمان. وكل هذه الحروف والأسماء الموازية لها موضوعة لمعنى واحد، هو عبارة عن ذات المعنى. فإن من موضوعة للابتداء، والابتداء موضوع لمعنى الابتداء، وفي موضوع للظرفية، وكلمة الظرفية موضوعة لمعنى معنى الظرفية. لا فرق في المعنى الموضوع له بين الأسماء والحروف، لكن اتحاد معاني الأسماء والحروف لا يعني أن المعاني والحروف ويعني ذلك أنه في ترادف بين معاني الأسماء ومعاني معاني الحروف، لكن هذا الترادف بين معاني الأسماء والحروف لا يعني بأن الأسماء والحروف يجوز استبدال بعضها ببعض، يجوز استبدال بعضها ببعض فعلا في المقام. بل الأسماء والحروف لا يجوز استبدال بعضها البعض، فلا تقول بدل سرت من البصرة، سرت الابتداء من البصرة، والسبب في ذلك أن الابتداء وضع لمعنى الابتداء بشرط ومع كون لحاض الاستقلالية قيدا في الوضع. فالواضع عندما وضع الابتداء لمعنى الابتداء قيد الوضع بأن يكون الابتداء ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، وعندما وضع من لمعنى الابتداء قيد الوضع ذات الوضع المقيد من المعنى الموضوع له، قيد العلقة الوضعية بأن تكون الابتداء ملحوظا باللحاظ الآلي والمعنى الحرفي. ومن هنا يكون استعمالك من في معنى لفظة الابتداء يكون لست مش استعمال مجازي ولا حقيقي، بل هو استعمال بغير وضع، يعني هو عبر عنه وإن كان بغير ما وضع له، يعني وإن كان بغير علقة وضعية، وإن كان بغير ما وضع له، وإن كان بغير علقة وضعية. هذه تصوير الصورة وذكرناها سابقا، والماتن يؤكد عليها هنا. ثم إن الماتن أحب أن يؤكد على نكتة في المقام، بس في اصطلاح ذكره في المسألة هو كل الطبيعي والكل العقل. نحن قرأنا في المنطق، نحن وصلنا هدف المعنى في كليهما صح، بل في شيء تقدم معنا بالمنطق هو الكل العقل والطبيعي والكل كل المنطقي. مقصودهم من كل الكل، مثلا عندما تقول الإنسان كلي قالوا الإنسان هو كل طبيعي، والكلي هو كل منطقي، والمجموع هو كل ماذا؟ عقلي. تتذكر شيء البحث؟ الإنسان كلي، الإنسان إذا نظرت إليه بما هو الإنسان هذا كل طبيعي، الكلية بما هي كلية كل منطقي، والمجموع كل ماذا؟ عقلي. ما لنا علاقة بهذا الاصطلاح هنا، وإن عبرنا بكل عقلي لكن ليس ذلك الاصطلاح. مقصودنا من الكل العقلي كل كلي كان قيده عقلي، كل كلي كان قيده عقليا. إذا كان الكل قيده عقلي فحينئذ يعبر عنه بالكل بالكل العقلي فعلا. ليش عم يسمي الماتن كل ما كان قيده عقلي كل عقلي؟ لأن الشيء إذا كان مقيدا بقيد عقلي استحال أن يوجد في الخارج إلا بعد التجريد عن القيد العقلي. في هذه العبارة إذا كان القيد قيدا عقليا، إذا كان الشيء قيده عقلي، هل ما في الذهن يمكن أن يوجد في الخارج؟ لا يمكن. إذا كان الشيء مقيدا بقيد عقلي، فما كان مقيدا بقيد عقلي يستحيل وجوده في الخارج باعتبار يلزم من ذلك الانقلاب، وأنه قيد عقلي ذهني وصار موجودا بالخارج. فإذا كان الشيء مقيدا بقيد ذهني بقيد عقلي استحال أن يوجد في الخارج إلا بعد تفكيكه عن القيد. مثلا افترض أن كلمة من موضوعة للابتداء بقيد لحاظها آلة، فجعلت لحاظ الآلية قيد المعنى الموضوع له، هل فيك توجد من بالخارج؟ هل يمكن لك أن توجد ابتداء ملحوظا بنحو الآلية خارجا بقيد اللحاظ؟ لا يمكن لك ذلك، لأن اللحاظ غير موجود بالخارج. في لحاظ بالخارج، وموطن اللحاظ الذهن، فكيف توجد لحاظا بالخارج؟ ما أنت تدعي بأن كلمة من موضوعة للابتداء بشرط أن يلحظ آلة، فجعلت اللحاظ قيد المعنى الموضوع له. وإذا كان اللحاظ قيد المعنى الموضوع له فحينئذ لن يوجد هذا الابتداء في الخارج، لأنه ماذا؟ لأن اللحاظ موطنه الذهن فلا يوجد في الخارج. فالابتداء فمن لو كانت موضوعة للابتداء بقيد لحاظها آلة لاستحال وجودها في الخارج، لأنها مقيدة بقيد عقلي، وما كان مقيدا بقيد عقلي لا يوجد في الخارج إلا مع التجريد. وتقدم معنا بأول سوي هون شيء زائد أن شيء زائد هنا نسميها كل عقلي. النقطة الثانية المهمة أيضا المقدمة الفلسفية هنا هي عندهم قاعدة بالفلسفة يقولون الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. شو يعني هذه العبارة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد؟ يقصدون من ذلك بأنه كل الأمور التي يتوقف عليها وجود الشيء لابد من تحققها لكي ماذا يوجد ذلك الشيء. وهذه الأمور التي تتوقف عليها تحقق الشيء نسميها مشخصات الوجود. عالم الوجود، عالم التحقق، وعالم ماذا؟ عالم التمايز، مش عالم الإبهام والتداخل. أنت عندك وجود، ووجودك له مشخصات معينة، مثلا مشخصات وجودك الفصل، مشخصات وجودك مثلا ما أدري شو مشخصات، بعضهم يقول تشخص بالوجود على كل حال، بعضهم يقول تشخص بالزمان والمكان مثلا، فمكانك وزمانك ووجودك هذه كلها ماذا؟ شخصت وجودك وميزتك عن وجوده وعن وجوده وعن وجود هذا الحائط ومشاكل ذلك. فكل شيء حتى يوجد هناك بعض الأمور تنعبر عنها بالفصول بالمقومات. هناك كل شيء لكي يوجد هناك بعض الأمور المقومة التي تميزه عن الغير. ليش أنه هذا الوجود، لماذا وجودي مغاير لوجود هذه الطاولة؟ لأن هناك في ذاتي مشخصات تميزني عنها فعلا، هناك فصول في ذاتي، مقومات لذاتي تميزني عن هذه الطاولة، إذن وجودي متميز عنها. عندما أقول تمايز وجودي عنها بمشخصات فنقول الشيء ما لم يتشخص لم يوجد فعلا في المقام. فالمقصود من المشخصات القيود اللازمة والفصول الملحوظة في الشيء، القيود اللازمة مش القيود غير اللازمة. هل أنت عندك أعراض مثل اللون مثلا، هذا عرض من أعراضك لا يؤثر في وجودك وعدم وجودك، اختلفوا في الزمان أنه مشخص من مشخص. البحث الفلسفي المعروف في امتناع إعادة المعدوم بعينه، حيث أن الفلاسفة مصرون على أن الزمان قيد مشخص، ولولا الزمان لا تشخص وجودك. سمعين هذه القصة؟ ينقل عن واحد وعضهم شو اسمه، نقلتها لكم أو لا ما أدري فعلا، واحد ناقش ثاني عم يناقش ثاني انه هل الزمان مشخصات او الزمان من غير ثمن مشخصات. ايه بالي فاشكل ذاك عليه اشكال. هذا مثلا انت تقول بان الزمان مشخصات الوجود، فاشكلت علي اشكال، فشو ردت عليك؟ انا اقول لك لا يلزمني ان ارد عليك. لماذا؟ لانك ما سبق غير من اتى، هذا السابق غير اللاحق، بس زمان السابق مضى، فانت زمان جديد فعلا، وانت شخص جديد فعلا. وعلى الجملة فإذا هذا دائما وأبدا عندنا قاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. المقدمة الثالثة مقومات، هي مقومات الشيء، المشخصات هي مقومات الشيء في وجوده التي تميزه عن سائر الموجودات. مقومات الوجود هي المشخصات. مقدمة الثالثة في المقام ينبغي لكم أن تعرفوا، صحيح نحن نقسم الوجود إلى وجود خارجي وجود ذهني، لكن بنظرة عامة الوجود هو وجود، الوجود هو وجود، والوجود يساوق بعد تعبير الفلسفة الوجود يساوق الخارجية، الوجود يساوق الخارجية. شو يعني وجود؟ يعني كل موجود خارج وكل خارج هو موجود. أنت تسمي هذا اللحاظ عالم اللحاظ عالم الإدراك، تسميه وجود ذهني فقط بالمقايسة إلى هذا الخارج، ولا بالدقة كل هذا شو هو وجود؟ كله هو خارج، حتى ذهنك هو أمر ماذا؟ خارجي. وإنما تسميه ذهني إذا أضفته إلى وجود خاص، فتقول هذا ذهني وذاك خارج، تعال نسمي هذا خارج بالمعنى الأخص. لكن عندنا شيء اسمه وجود بشكل عام، هذا نسميه الوجود الخارجي بالمعنى الأعم مثلا. إذا عرفت هذه المقدمات الثلاثة، نقول عندما قال الفلاسفة الوجود يسابق التشخص، ما كانوا قاصدين خصوص ماذا؟ الوجود الخارجي، بل يعم أيضا الوجود الذهني. أيضا كل مفهوم في ذهنك لا يوجد إلا إذا كان ماذا؟ مشخصا. لذلك كل مفهوم في ذهنك، تأمل معي هذه النتيجة، كل مفهوم موجود في ذهنك كمفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان، مفهوم العنقاء، كل مفهوم في ذهنك هو بحقيقته مفهوم ماذا؟ جزئي متشخص. لكن المفهوم الجزئي بأي معنى؟ إذا نظرت إليه بما هو مفهوم موجود في الذهن. لكن إذا لاحظت قابلية انطباقه على الخارج يكون ماذا؟ يكون كلي. كل مفهوم في ذهنك، هلا أنت تصور كم زايد؟ تصورني مرتين بذهنك، تصور هذا الكتاب مرتين، بيكون أصلا عندك كتاب وسائل الشيعة الأول غير كتاب وسائل الشيعة الثاني، متباينين، لأن هذا جزئي وذاك ماذا؟ جزئي آخر، متباينين. لكن هذا إذا نظرت إليهما بما هو موجودين بالذهن، لكن إذا لاحظت انطباقهم على الخارج يكون ماذا؟ يكون كليا. كل المفاهيم هكذا، كل المفاهيم إذا نظرت إليها بما هي موجودة في الذهن جزئية، إذا نظرت انطباقها على الخارج تكون ماذا؟ كلية. أصلا فيش مفهوم بجزئي بهذا المعنى، بتكون دائما تنظر وجوده بلحاظ وجوده في الذهن جزئي، بلحاظ انطباقه على الخارج يكون كليا فعلا في المقام.
ليش يكون جزئي؟
لأنه تشخص، متشخص بوجود خاص ليس له أي انطباق على كثيرين، متشخص بوجود محدد بمقومات محددة.
بس الذهن يمكن يطبقه على كثيرين.
أحسنت. فإذا بما هو في الذهن متشخص جزئي، بما ينطبق على كثيرين كلي، فله نظرتين. كل وجود ذهني تنظر إليه بما هو وجود ذهني، شو بتقول عنه؟ جزئي حقيقي. بما هو ينطبق على كثيرين كلي.
المنطبقات الذهنية ما لها منطبقات الخارج.
ما المنطبقات الذهنية؟ أصلا شو معنى هذا العبارة؟
يعني مفهوم ذهني.
فليكن. فأنت تقول إذا افترضنا أنت عم تصور، إذا افترضنا عم تصور هذه المسألة، فنقول لك كأنك أنت جعلت الذهن مرتبتين. كأنك جعلت الذهن ماذا؟ مرتبتين، مرتبة انطباقية ومرتبة نفس المفهوم كمفهوم. بمكان لاحظ في المفهوم بذاك ذات مفهوم هو شو؟ جزئي. بس لاحظ انطباقه على مفاهيم ذهنية أخرى شو بتسميه؟ كل واحد. هذا حاصل النكتة. ليش الماتن عم بيحور ويدور حول هذه المسألة؟ الماتن يريد أن يقول هذه النكتة، أنه بعدما عرفت من أن المعاني الإسمية والمعاني الحرفية لم يؤخذ لحاظ الاستقلالية ولحاظ الآلية قيدا في المعنى الموضوع له، لكنه فحينئذ هي معاني كلية، لكن هذه المعاني الكلية يعني كلية بلحاظ انطباقها على الخارج، أما إذا نظرت إلى وجودها في الذهن فتكون معاني ماذا؟ جزئية، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هذا هو حاصل البيان. ثم يقول الماتن، وإلا تدري لو قلتم بأنه، لو قلتم بأن لحاظ الآلية، يعني شو دفعت إشكالية الآن؟ أنا دفعت إشكالية أن لحاظ الآلية لا يقضي أن يكون المعنى الحرفي جزئي، ما زال المعنى الحرفي ماذا؟ كل قابل للانطباق على كثيرين. نعم إذا نظرت إليه وهو موجود في الذهن شو بيكون؟ جزئي. لكن هذا الأمر نفسه ماذا؟ وموجود في الأسماء. أي اسم من الأسماء مفهوم ذهني اسمي مثل مفهوم الإنسان، إذا نظرت إليه ما هو موجود في الذهن يكون ماذا؟ جزئي. بلحاظ انطباقه على الخارج يكون ماذا؟ كليان. ثم يقول الماتن هذه العبارة، يقول وليت شعري، يعني ليتني أشعر بما تقول، ليت شعري معناها ليت علمي به حاصل، ليت شعوري موجود فعلا. يقول ليت شعري لو كان قصد الآلية في المعاني الحرفية موجبا لكون المعنى الحرفي جزئي غير قابل للانطباق على كثيرين، لماذا لحاظ الاستقلالية لا يأخذ ذلك؟ ما إذا كان لحاظ المعنى من معنى الابتداء باللحاظ الآلي، يعني ماذا؟ أنه صار غير قابل للانطباق على كثيرين، فلنقل نفس الكلام وين؟ إذا كان اللحاظ لحاظا استقلاليا، فحتى الأسماء الملحوظة باللحاظ الاستقلالية حينئذ غير قابلة على الانطباق على الكثيرين. إذا كان تقيد المعنى باللحاظ مانع الانطباق على كثيرين، فما الفرق بين لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية؟ هذا حاصل بيان الماتن رحمة الله تعالى عليه في أول عبارته. نقرأ العبارة. قال فالمعنى في كليهما، يعني في الأسماء والحروف، في نفسه، تأكدوا على العبارة، في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي. شو يعني كلي عقلي؟ مقيد بقيد عقلي. ما مقصود كل عقلي الذي قرأناه في المنطق أنه كل عقلي؟ يعني عبارة عن مجموعة الكلي، الإنسان والكلية، ومقيد بالاستقلال أو بالآلي كل عقلي، لأنه مقيد بقيد عقلي اللي هو عبارة عن اللحاظ، واللحاظ لا يوجد في الخارج، فلا يوجد حينئذ بالخارج. وإن كان وإن كان من هو المعنى، وإن كان المعنى بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا، يعني بس تلحظه بالذهن، موجود في الذهن، لحاظه وجوده ذهنا، يعني عبر هكذا، بملاحظة أن لحاظه هو وجوده ذهنا، هذا شو يقتضي أن يكون ماذا؟ جزئيا، كان جزئيا ذهنيا. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان بالوجود الذهني، ما تخصص بالوجود الخارجي، وجود ذهني أو خارجي لابد من تشخصين. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداها، يعني عدا الحروف من الأسماء فإنه عام. واضح العبارة أو لا؟ وليت شعري. أنه ادعوا بأن هذا اللحاظ يقتضي جزئية في الحروف دون الأسماء، مع أن اللحاظ لو اقتضى جزئية يقتضي جزئية وين؟ فيهما. هم دائما يقولون لنا، تتذكر أنت بحث أصول المظفر إذا تتذكروا في بيت شعر شرحه الشيخ المظفر، وليس جزئيا كما قد اشتهر، إذ ليس الاعتبار قيد المعتبر، وليس جزئيا كما قد اشتهر إذ ليس الاعتبار قيد المعتبر. هذا كله رد على صاحب الكفاية، أنه اللحاظ جزء المعنى، لكن اللحاظ هو فقط لحاظ ولا يكون قيدا في المعنى الموضوع له. اللحاظ به يرى لا فيه يرى، هذا البحث ذكرناه هناك، هو رد على هذا المطلب كله. هذا هو الماتن ماذا يقول لهم؟ يقول لهم إذا أخذتم اللحاظ جزء المعنى لم ينطبق على الخارج. قال له ماذا؟ اللحاظ فقط لرؤية المعنى، والوضع يكون لذات المعنى، لكن اللحاظ يكون ماذا؟ لرؤية المعنى، لا أن يكون قيدا للفل المعنى. هذا كل بحث شيخ المظفر. شيخ المظفر من أكثر من فصل في هذا البحث، طبعا فصل في البحث لأنه الشيخ الأصفهاني فصل في هذا البحث. هو هناك في ذاك البحث الشيخ المظفر، مش بهذا البحث يعني معنى الحرفي، بل ركز على البحث الشيخ المظفر في بحث المطلق والمقيد، هناك ركز على هذا البحث بقوة. بخلاف ما عداها فإنه عام. وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها، يعني في الحروف، موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه في شو اسمه في الاسم، فلما يوجب قيد الاستقلالية فيه يعني في الاسم موجبا له يعني موجبا للجزئية. وهل يكون ذلك يعني عدم اقتضاء الجزئية، وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد اللي هو القصد اللي هو اللحاظ ليس مما يعتبر في المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه، بل وين معتبر هو في الاستعمال؟ يعني أنا قيدت لك الوضع بماذا؟ بأن تلحظه لحاظ آلي، قيدت الوضع بأن تلحظه لحاظ استقلالي، فإذا استعملته من دون لحاظ يكون ماذا؟ استعملت بلا وضع. بل في الاستعمال فيما لا يكون فيها يعني في الحروف كذلك يعني من شؤون عالم الاستعمال. ما أدري مطالب واضحة أو لا، أحاول بالغالب أن يتقدموا هذه الأبحاث. ثم يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، أعطيك أنا ماذا كمان هذا الإشكال ذكرته سابقا أنا في المقام، شو هو؟ يقول لك الماتن رضوان الله تعالى عليه، تدري لو كانت القيود ذهنية، لو كانت اللحاظ الآلية يقتضي أن جزء المعنى الموضوع له، لكان حينئذ هذا الحرفية يعني من في قولك سرت من البصرة لا تنطبق على الخارج إلا بعد ماذا؟ بعد التجريد. فحينئذ يكون انطباق على الخارج حقيقي أو مجازي؟ مجازي، لأنه من على ماذا موضوع بنظرك أنت؟ أنت قلت من موضوع للابتداء بقيد أن تلحظ لحاظا آليا. طيب الابتداء بلحاظ الآلية غير موجود بالخارج، فأنت تضطر حتى تستعملها بأمر خارجي أن تجردها عن قيد ماذا؟ عن قيد لحاظ الآلية، فتقول من استعملتها بالابتداء وتضعها وتستعملها في الخارج في المقام. عند الاستعمال في الخارج الاستعمال للمن في الابتداء هو استعمال في غير معناه الموضوع له، لأن هي موضوعة لماذا؟ فلتستعملها بالمعنى الآلي، لكن أنت أخذت قيدا مع قيد في المعنى الموضوع له أو لا؟ فجردت عن هذا القيد. لا عم يحكي على بناء على أخذ قيد في المعنى الموضوع له. هو الماتن عم يناقش كل من يقول هو الماتن كل بحثه في أبحاث المعنى الحرفي يناقش شخصا يقول بأن الآلية والاستقلالية قيد في المعنى الموضوع له، ففهم عليهم أن مقصودهم أن لحاظ الآلية قيد المعنى الموضوع له، فهاجمهم تلك الهجومات. إذا أنت بقرأ بتقرأوا خصوصا هذا البحث الأصول المظفرة كتير مهم في بحث المطلق والمقيد واسم الجنس، حتى بحث الشهيد الصدر إلى حد ما يبين هذه النقطة، بأنه نحن لا نقول بأن اللحاظ جزء المعنى الموضوع له، بل اللحاظ هو رؤية للمعنى لا أنه جزء المعنى. كيف وإلا لازم يعني كيف يعني كيف يكون جزء المعنى الموضوع له اللحاظ؟ كيف يكون قصد الاستقلالية والآلية جزءا من المعنى الموضوع له؟ وإلا يعني لو كان قيدا للمعنى الموضوع له لازم أن يكون معاني المتعلقات اللي هن معاني منه والابتداء غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا يعني حيث أخذت قصد الاستقلالية والآلية كليات عقلية، والكل العقل ماذا؟ قيده عقل ذهني لا موطن له إلا الذهن. فالسير والبصرة والكوفة في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة لتقيدها بما اعتبر فيه القصد. يعني كأنك قلت هكذا، سرت الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي من البصرة، وما يوجد بالخارج هذا، فتصير عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي. شو قصده؟ لأنه كل المفاهيم بالذهن هي أمور ماذا؟ جزئية. كل المفاهيم الذهنية هي جزئية، لماذا؟ لأن عم تتكلم عن وجودها، إذا نظرت إلى المفهوم باعتباره بوجودا جزئي، لكن ظهرت إليه باعتبار انطباق على الكثيرين شو يصير؟ كلي. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسم والصدق على الكثيرين، وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمال آليا أو استقلاليا وكليته بلحاظ نفس المعنى. فهو لي ماذا جزئي؟ موطنه لأن وجود ذهني. وكلي بس لاحظ ذات المعنى. إذا نظرت إلى المعنى ومنطبق على كثيرين تسميه كلي، وإذا نظرت إلى وجوده الذهني بيكون ماذا؟ جزئي. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع. أي إشكال؟ هو الإشكال كيف نوفق بين جزئية المعنى ذهنا وبين انطباقه على الكثيرين خارجا. ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعم غيره، يعني غير الاسم. فتأمل في المقام فأنه دقيق ومزل الأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، والإعادة مع السبق مع ذلك يعني مع ما تقدم لما فيها من الفائدة
والإفادة والإفهام.
الفائدة هي أن التكرار، التكرار يعلم على كل حال. والإفادة أنه كتير ركزت لك على الكل العقلي والجزئية والعقلية، فهناك إفادة ماذا؟ جديدة. فافهم أنه ما استفدنا واضحا هذا المطلب. فافهم باعتبار أنه ما استفدنا، لعلك ضيعتنا أكثر فعلا. مثلا مطلب هو المات ما حيكرره مرتين يمكن هذا المطلب. المأتم كل ما يجد مناسبة صغيرة أن يكرر بحث المعنى الحرفي يكرره فعلا. بعد في مرتين لعله سوف يكرره في هذا البحث المعنى الحرفي. وقت ها يبل يحب يكرر، لأنه ما أحد كان متكلم بهذا الموضوع، هم اعتبروا محل إشكال. فأتصور يكون بالدرس عم بياخدوا ويردوا معه كثيرا في الموضوع، ثم يجد مناسبة ماذا يفعل؟ يرد عليهم مرة ثانية أو بسبب هذا مرة ثالثة ما أدري إيش في الموضوع. ما أدري إذا واضح المسألة ولا عقلية. مسألة عقلية محضة تحليلية، هذه أمور تحليلية محضة بحاجة إلى بعض المقدمات الفلسفية والعقلية حتى يفهم اصطلاحاتهم في هذه المسائل. رابعا اختلاف المبادئ لا يجب اختلاف المشتق. هذا أيضا تكرار، يعني ما تقدمت معنا السابق الإشارة إليه. نحن عندنا إذا واحد يلحظ المبادئ، قلنا المبدأ أو شو معنى المبدأ؟ هو منشأ انتزاع الصفة، يعني مصحح انطباق وصف من الأوصاف علي. كل وصف إذا أراد أن ينطبق عليك لابد له من ماذا؟ من مصحح. لماذا ينطبق عليك عالم ولا ينطبق عليك بأنك نجار؟ لماذا ينطبق عليك طبيب ولا ينطبق عليك أنك فلاح؟ لماذا ينطبق عليك بأنك طويل وينطبق عليك بأنك قصير؟ لماذا ينطبق عليك عنوان بأنك قاطر ولا ينطبق عليك عنوان صارخ؟ شو السبب؟ لابد من سبب مصحح، لابد من مصحح. هذا المصحح الانطباق نسميه ماذا؟ مبدأ. نسميه بالمبدأ، هو الذي يصحح اتصاف الذات بوصف من الأوصاف. هذا المبدأ على أنحاء، قد يكون مبدأ من قبيل الفعل، قد يكون مبدأ من قبيل الملكة، وقد يكون مبدأ من قبيل الحرفة، وقد يكون مبدأ من قبيل الشأنية. شو يعني؟ مبدأ من قبيل الفعل مثل ضارب، صارغ، زاني، قاتل، راقد، لاعب وما شاكل ذلك. فإن هذه المبادئ ضارب قاتل كذا، الذي صح اتصاف زيد بأنه ضارب صدور الضرب عنه، صح باتصاف زيد بأنه قاتل صدور القتل عنه، صح اتصاف زيد بأنه زان صدور الزنا عنه. صدور الفعل كاف لاتصاف الذات بالوصف. وعندنا سنخ آخر من المشتقات لا يصدق، لا يكفي فيه صدور الفعل، لابد من ماذا؟ من صدق عنوان الحرفة والصناعة عليك. أن تشتغل في البيت بالنجارة مرة واحدة تصدق عليك ماذا؟ نجار. تشتغل شوي بالكهرباء تغير اللمبة كهرباء، لا يصدق عليك أنك ماذا؟ كهربائي. تعمل شوي بالزراعة تزرع شوية بغدونس أو فجل في خارج الدار، لا يصدق عليك ماذا؟ مزارعون. ما يصدق عليك أنك مزارع. أحد يقول عنك مزارع؟ ما يصدق عليك مزارع. فأنت تعمل مرة مرتين بشيء أو تحدثه مرة أو مرتين لا يصدق عليك الحرفة، لابد أن تحترفها، لابد أن تكون الحرفة لك فعلا، بحيث أن تكون محترفا حرفة نجمة. ما ضروا يكتبوها على الورقة اسمه هذه أنه أنت شغلك كذا.
بس إذا كان شغل خارج ذهني يعبر في المزارع
اشتغلت مرة بالزراعة.
شخص طبخ مرة طبخة ممتازة.
يقال عنه طباخ؟
قال طباخ ما شاء الله.
هذه مبالغة تكون مولانا. ما تكون حقيقة أنا مبالغة هاي. طباخ يقال عنه. أصلاً يسب لك يمكن تقول له طباخ. إذا مقصودك الحرفة. أنت مقصودك أنه يطبخ جيد. أنت ما مقصودك لا حرفة عمل. كان صنعة يعني. ينسب لهذه الصنعة. يعني هو كون داخل بنقابة الطباخين. فلا يكفي فلا بد أن يكون محترفا لهذه الحرفة. وبعض الأمور تكون من قبيل الملكات. شو ملكات؟ يعني لا يكفي أن تكون صاحب حرفة أو صدر منك الفعل، بل لا بد أن تكون عندك الملكة مصحح صدور هذه الأفعال، كما هو الحال بالنسبة لماذا للمجتهد للطبيب مثلا يقال بأنه ملكة بد ملكة بناء على بد ملكة. على كل حال المجتهد أوضح الأمور فعلا في المقام، فإن الاجتهاد ده يكون عبارة عن ملكة. وفي عندنا شيء رابع ماذا؟ يكون من باب الشأنية، يكون من باب الشأنية. شو هو؟ ليه أسماء الآلات؟ كل الآلات لا يشترط في المكنسة أن يطلق عليها مكنسة أن تكنس بها، بل يكفي أن تكون المكنسة ماذا؟ لها شأنية أن تكنس بها. أنت عندما تذهب إلى السوق لكي تشتري مكنسة تطلق عليها مكنسة مع أنها ماذا؟ ما أحد كنس بها بعد بحسب الظاهر يعني، بس شو تضحكوا عليك ما ندري. أو حتى المفتاح لا يشترط ليصدق عنوان المفتاح أن يفتح به أحد، يكفي أن يكون لهذا المفتاح له شأنية الفتح لكي ماذا تقول عنه؟ تقول عنه مفتاح. ها؟ فتح به أحد بالفعل أو لا يصدق عليه عنوان ماذا؟ عنوان المفتاح. ما يراد التنبيه، بعض العلماء كان يقول ماذا؟ كان يقول إذا كان التلبس، عندنا التلبس أربع أنحاء تلبس لاحظته، عندنا تلبس بنحو الفعلية، تلبس بنحو الحرفة، بنحو الملكة، وبنحو الشأنية. بعض العلماء ماذا كان يقول؟ أن التلبس إذا كان بنحو الحرفة أو الملكة أو الشأنية فهذا التلبس فهذا لا إشكال بأن أسماء المشتقات موضوعة للأعم، فإن المفتاح مفتاح سواء كنت تفتح به بالفعل أم كان في جيبك، والطبيب طبيب سواء كان يحترف الطب أو كان نائما دائما أعم، والمجتهد مجتهد سواء كان يمارس اجتهاد عملية اجتهاد أو لم يكن يمارس عملية الاجتهاد، وأن النزاع مختص في خصوص المتلبسات بنحو ماذا؟ الفعل الفعلية. ضارب بعد ما صدر عنك الضارب وانقضى زمن التلبس، هل أنت ضارب الآن يصدق عليك حقيقة أم أن الصدق في المقام يكون صدقا مجازيا؟ فإذا كان التلبس بالمبدأ بنحو الملك والحرفة والقوة والشأنية فحينئذ لا إشكال في كونه موضوعا للأعم، وأما إذا كان بنحو الفعلية فيقع النزاع. ما يريد الماتن التنبيه عليه أن انقضاء كل شيء بحسبه، انقضاء التلبس عن كل شيء ماذا؟ بحسبه فعلا، وأن كلها مورد للنزاع. لكن متى يقع النزاع؟ إذا كان التلبس بنحو الفعلية متى ينقضي التلبس؟ ها؟ عند انتهاء الفعل. إذا كان التلبس بنحو الملكة عند زوال الملكة. إذا كان التلبس بنحو الحرفة بيكون عند زوال الحرفة واشتغلت بشغل آخر، أو عندما تقاعدت بس ما تتقاعد. أو إذا كان التلبس بنحو شو كانت الرابعة؟ الملك شو ملكة حرفية شأنية، وعند زوال الشأنية مثل هذا المفتاح زالت أسنانه بردت أسنانه فعلا.
يعني المجتهد النائم هو متلبس.
أحسن. وأما صاحب الحرفة النائم والمجتهد النائم والمفتاح الذي له شأنية الفتح لكن لا يفتح به فعلا هو بالحقيقة ما زال متلبسا. نحن نزعنا في المشتق ما هو؟ هل أسماء المشتقات موضوعة لخصوص المتلبس أو الأعم ممن تلبس وانقضى عنه التلبس؟ وصاحب الملكة ما زال متلبسا، وصاحب الملكة شو؟ ما زال متلبسا حتى لو كان نائما. ونبحث يعني متى نبحث نحن في صاحب الملكة؟ عندما زالت ملكة الاجتهاد، كما لو أصيب بالزهايمر مرض الخرف، فحينئذ ماذا نقول؟ هل يصدق عليه مجتهد حقيقة أو لا؟ هنا نبحث. هذا لا، إذا قلت يصدق تكون وضع للأعام، إذا قلت لا يصدق تقول وضع لخصوص ماذا؟ متلبس، ويكون إطلاقه عليه إطلاق ماذا؟ مجازي. أيضا نفس الشيء الطبيب، الطبيب عندما اعتزل حرفة الطب واشتغل وزيرا، مش هيك بيسوي الطب عندكم؟ أدري يعني عنا بيسووا هكذا، بيكون واحد طبيب بعدين يصير ماذا؟ وزير، أو يكون محامي يصير بعدين وزير، محامي يصير مثلا شيء قار شو اسمه؟ بلي. عندما ترك حرفته الأولى وتوجه نحو حرفة نحو طموح حياته أن يكون وزيرا، فصار وزيرا هذا الرجل، هل يصدق عليه الآن أنه طبيب حقيقة أو لا؟ أو إطلاق الطبيب باعتبار ماذا؟ طبعا ما تقولوا لي على التوسعات العرفية، التوسعات العرفية يطلقون على واحد دخل الطب سنة بعدين تركها، إذا كان ذا شأنه يعتبرونه طبيب، يعتبرونه دكتور حتى ودخل ماذا؟ أصلا ما تلبس مثل هذا، بيفوت واحد على الحوزة بيدخل منه بيقولوا له شيخ، ويبقى شيخا ماذا؟ طول العمر يبقى شيخا، ولو أنه مر من جنب الحوزة مر بحياته يعني فعلا، أو كان معاشر لبعض المشايخ يعني فبسموه شيخ عادي بتصير، أو أبو شيخ بسموه باب المجاورة يعني بسموه شيخ. نحن ما نتكلم عن مسامحات العرفية، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن لغة، باللغة ماذا موضوع اللغة العربية؟ ولا المسامحات والتوسعات في اللغة سهلة جدا. فواحد طبيب زال عنه الطب، لم يعد متلبسا بهذه الحرفة وصار يعمل عملا آخر، هل ما زال يصدق عليه أنه طبيب حقيقة أو لا؟ ونفس الشيء الشأنية، عندما كسرت هذه المكنسة أو عندما بُرد أسنان المفتاح، هل ما زال يصدق عليه أنه مفتاح حقيقة أو لا؟ هذا هو محل الكلام فعلا في المقام. فما ينسب لبعضهم من أنه لا نزاع في المشتاق إذا كان التلبس بنحو الملكة وبنحو الشأنية أو بنحو القوة والوحدة الشأنية أو بنحو الحرفة، والنزاع منحصر بنحو الفعلية، هذا كلام مجانب للصواب، بل النزاع متأت في الموارد الأربعة، غاية ما في الأمر ماذا؟ أنه انقضاء كل شيء بحسبه فعلا. شوف العبارة، أن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وفعلة، ما قوة وفعلة؟
قوة وملكة.
قوة وملكة، ليش قلت قوة وفعلة؟ قوة وملكة وبعض في بعضها فعليان، هذه الفعلة مثل الضرب لا يوجب، طبعا حرفة وصناعة مثل الخياطة مثلا، قوة مثل الاجتهاد، فعلة مثل الضرب. ما ذكر الشأنية ها؟
بعد
ممكن بس عادةً ليش بدي أقول هيك؟ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، يعني ما بيغير شيء. لكما قال البعض أنه إذا كان على الثلاثة ثلاثة الأولى تكون موضوع الأعم وعلى الأخير فقط محل النزاع، كما لا يخفى غاية الأمر أنه يختلف التلبس في المضي والحال، يعني أنحاء التلبس يختلف، قد يكون تلبس بمجرد صدور الفعل والتلبس يحتاج إلى حصول الملكة أو حصول الحرفة، فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا، فلا يتفاوت فيه أنحاء التلبسات وأنحاء المتعلقات كما أشرنا إليه. والحمد لله رب العالمين.